Hätte ich mir da noch einen Partner darüber je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التبريكات في هذا اليوم، ذكرى ولادة مولى الموحدين وقائد المغر المحجلين إلى جنات النعيم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بجاهه عنده أن يثبت هوية حبه والتشيع له في قلوبنا، وأن يعيننا لكي نجري ونسري في هذه الحياة على منهاجه، نحيا على ذلك ونموت ونبعث عليه إن شاء الله تعالى. ويطول الكلام والاعتراف بالعجز أولى. لا يزال الكلام في المسألة 14. وهي التي تعرضت لموارد وجوب القضاء والكفارة أي الفدية هنا معا، واختار الماتن أعلى الله مقامه الشريف وجوبهما إلا في صورة واحدة. والظاهر أن المسألة عقدت لأجل هذه الصورة، وهي من كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر، وقد ارتفع العذر في البين ثم اتفق العذر عند الضيق، بمعنى أنه لم يقضي في الساعة من الوقت مع قدرته على القضاء، لكنه كان عازما على القضاء ففجأه سبب منعه من ذلك، سفر، اضطراري، مرض. حينئذ قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: في هذه الحالة لا يجب إلا القضاء. كما أنه كان عقد المسألة السابقة لبيان المورد الذي يعني بشكل أساسي نقصد تجب فيه الفدية فقط، وهو من استمر به المرض وخالف السيد الكوي إذا بتتذكروا في هذا، قال لا يشترط أن يكون سبب الفوت عذر المرض، حتى لو كان سبب الفوت عذر غير المرض ما دام استمرار العذر في المرض يكفي. واستفاد هذا من صحيحة تقدمت. نحن كنا بصدد الحديث عن هذا الجانب، طبعا تقدمت الإشارة إلى خلاف ابن إدريس في المسألة، واستعرضنا إلى الآن ثلاث روايات. الأولى صحيحة محمد بن مسلم التي تحدثت عن البرء بعد المرض بين الرمضانين، سا سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان الآخر فقالا. طبعا لم يسألهما في مجلس واحد، هذا يعني أنه سأل الإمامين بحسب الظاهر، فقالا إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام وعليه قضاءه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق. واضح هذه أنها جعلت الميزان البر، طبعا البر الذي يتسع للقضاء، إذا برئ يوم واحد يوم واحد ينطبق عليه ما ورد في هذه الصحيحة. جيد، هذه ما تحدثت لا عن تواني ولا عن غير تواني ولا عن شيء. الثانية صحيحة زرارة وهي أوضح في هذا المعنى من سابقتها، في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، هذا واضح مربوط بالمسألة السابقة. فإن كان صح فيما بينهما ولم يصوم، يعني كان يقدر على صيام ما فاته، حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق. ما اشترطت الرواية أن تستمر الصحة إلى تشمل بإطلاقها، خلينا نقول كل من برئ أياما بقدر ما فاته ولم يكن معذورا، صحيح لا يجب عليه المبادرة إلى القضاء، فهذا يجب عليه القضاء والكفارة. تشمل بإطلاقها من برئ مدة ثم عاوده المرض أو جاءه عذر، غاية الأمر هالمدة كانت تكفي لقضاء الأيام الفائتة. جيد، الرواية الثالثة اللي هي محل خلاف من حيث الصحة في السند، ونحن بنينا على اعتبارها باعتبار أن تضعيف الشيخ للمحمد بن الفضيل الأزدي في سياق رميه بالغلو، وفي المقابل وفقه الشيخ المفيد في الرسالة العددية وغيره في غيرها ماشي، أو يستفاد من غيرها على كلام تقدم. قال سألت أبا عبد الله عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، يعني أياما، ثم أدركه شهر رمضان قابل آتي، قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا. هذا ما قال والله مريض مو مريض مسافر متعمد الإفطار في شهر رمضان السابق، أيا يكن استثنى من هالقاعدة العامة أن عليه أن يصوم ويطعم، يعني بصوم شهر رمضان القادم في أيامه ثم يقضي الذي فاته من العام المنصرف، ومعه أيضا عليه أن يدفع الفدية. فإن كان مريضا، هذا الاستثناء، فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه. فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، يعني عندما يصح. طيب ماشي، شو ظاهر الرواية إلى هنا؟ فإن كان مريضا فيما بين ذلك، أي فيما بين الرمضانين، هذا ظاهرها. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. احنا شو قلنا يا اخوان؟ قلنا يمكن ان يكون المراد فان كان مريضا فيما بين ذلك، اي مر فترة مرض فترة صحة فترة كذا متقطعة، بقرينة المقابلة. الأمس ما أعطيت احتمال بس كنت أعطي هذا الاحتمال سابق، بدنا نرجع له، وهو أن يكون فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه، يعني استمر به المرض بين الرمضانين فليس عليه إلا الصيام إن صح، فليس عليه إلا الصيام إن صح. طيب أي صيام؟ صيام ذاك الشهر والله صيام الشهر الجديد؟ ظاهر الأول صيام ذاك الشهر في مقابل القضاء والكفارة، يعني عم يستثني من الصورة الأولى، وبهذا تكون هذه الرواية مخالفة لكل الرواية السابقة اللي تقدمت في المسألة السابقة، من استمر به المرض. طيب وإن تتابع المرض عليه فلم يصح منه، فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. شو يعني تتابع عليه المرض؟ يعني استمر أكثر من سنة كما قال البعض أو ماذا؟ نحن هذه العبارة سابقا خلتنا نحتمل فيما بين ذلك، يعني صحة ومرض صحة ومرض، ومعه لا يصدق التواني يا أخوان. إذا واحد مريض وشوفي له شي يوم من مرضه يعني بده يربط بالصوم ما بيصدق تواني، لكن سرعان ما عوده المرض. هذا بصير في بعض الأمراض، والله بتقول له كيفك اليوم، اليوم مريض، بعد بكرة والله بيقول لك الحمد لله، اللي بعده رجع. هذه الأمراض المستمرة كأنها تشير إلى هذا، هيك هيك احتملنا فيما تقدم، وما احتملنا من نفس العبارة بقرينة إلا وإن تتابع المرض عليه فلم يصح عليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. لكن الاحتمال المقابل ولعله أقوى من ذاك الاحتمال هو أن يكون الشق الأول من العبارة المرض المستمر من سنة إلى سنة، ثم شوفي في مقابله الأمراض التي لا يشفى منها الإنسان مثل قرحة المعدة مثلا، عادة تبقى سنوات وقد لا يشفى منها أصلا ويعيش معها إلى أن يموت ولا يستطيع الصوم، أو مثل مرض السكري في عصرنا. فبيقول هذا لم يعد يجب عليه لأنه ما بيقدر يصوم هذا الإنسان، فصار الميزان في هذه الرواية مش استمرار المرض من سنة إلى سنة هو الذي يعفيك، الذي يعفيك هو أن تكون مريضا بحيث لا تستطيع أن تقضي أبدا. العبرة بتتابع المرض، يعني هالسنة فاتك شهر رمضان وبقيت مريض، إجا شهر رمضان الثاني وبعدك مريض وما صمته وبقيت مريض، هذا معنى تتابع المرض. هذا إنسان لن يكلف بالقضاء أبدا، سيبقى مكلفا ببدل القضاء إذا يوجد بدل، ها؟ فقط هذه بتصير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو نظيرها. وهذا لعله ظاهر من الرواية بعد أن ما تأملت يعني في هالمعنى، لأن معنى فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه، يعني بقي مريضا بين الرمضانين إلى أن جاءه رمضان الثاني، هذا ظاهرها الشق الأول. شوفوا صاحب الوافي له كلام هنا ينقله عنه صاحب المستمسك، أفاد أن خبر الكناني متعرض للأقسام الثلاثة، أما صدره فهو متعرض لصورة التهاون. وين صدره؟ وين صورة التهاون؟ عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أيام، ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكين. طيب السائل سأل عمن عليه من رمضان السهر، الإمام استفصل أعطى القاعدة العامة في البداية. طيب حمل هذا سؤال السائل مطلق على صورة التهاون، هذا حمل متبرعي من الجيل. يعني بتقلي يشمل إيه يشمل، لكن حمله على خصوص صورة التهاون غريب. جيد. وأما قوله بعد ذلك فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام، جعله متعرضا لصورة عدم التهاون. طيب شو ده هذا صورة عدم التهاون؟ يعني هو متعرض لما لو استمر المرض عليه، طبعا هذا لا يلتقي مع التهاون، لكن هو متعرض لخصوص صورة التهاون من أين؟ ماشي. قوله بعد ذلك وإن تتابع عليه المرض حمله على ما استظهرنا، إنه المرض باقي مستمر لم يتوقف أصلا. ماشي جيد. طيب حينئذ هذه الرواية ما يهمنا منها يا إخوان هو أن من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان ليس عليه إلا الصيام، بينما كل الروايات الصحيحة والمعمول بها والتي ذهب المشهور إلى طبقها هو أن المرض إذا استمر من سنة إلى سنة مستمرا بلا انقطاع لا يجب القضاء وتجب الفدية حينئذ. ولا إشكال ولا ريب في أن هذه الرواية لا تقاوم تلك الروايات، لا سندا ولا دلالة ولا عملا، خصوصا على مبنانا حيث إننا لا نعمل إلا بما كان موثوقا، وأي وثوق برواية تفردت بأمر على خلاف كل بقية الروايات كما لا يخفى. أما من يراها ضعيفة السند كالسيد الخوي فقد أراح نفسه من البداية. جيد. الرواية اللاحقة الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شيئا بالرمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم. هذه ما إلى علاقة بحثنا فعلا، هذه كان لها علاقة بالمسألة السابقة. ماشي هذه لها علاقة جبهوا لي لها. الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته مضمرة لا تضر عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه، ما قال استمر المرض معذور غير معذور، قال يتصدق بدل كل يوم من رمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك، فإذا أفطر أفطر يعني عيد فليصم رمضان الذي كان عليه، هذا عليه القضاء والفدية، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن. واضح أيضا هذه ما في. هذه الرواية مهمة الآن. الحسين بن سعيد أي الشيخ الطوسي بإسناده عن القاسم بن محمد. قاسم بن محمد اللي بيروي عنه الحسين بن سعيد هو الجوهر الثقة بلا إشكال. عن علي عن أبي بصير. علي هو ابن أبي حمزة البطائني، هو قائد أبي بصير، وأبو بصير هو أبو بصير اسمه مهم، يحيى بن أبي القاسم أو ليث بن البختري، هو جليل على كل حال. نحن لدينا قاعدة في علي بن أبي حمزة، طبعا المشهور يوثقون علي بن أبي حمزة، وهذا غريب باعتبار علي بن أبي حمزة قبل وقفه قطعا كان موثوقا في الرواية، بعد وقفه أولا لم يعد يروي، يروي بمعنى يتلقى الروايات من الأئمة، لكنه ثبت أنه صار كذابا في أهم الأمور، ومن يكذب في عظيمها يكذب في عاديها. باعتبار أنه كذب في ادعائه بقاء حياة الإمام، وكذب وسجل له غير إنكار الإمامة، سجل له كذبات واضحة في هذا المجال، وصار من الخائنين في أعظم الأمور، فكيف يمكن الوثوق بروايته بعد وقفه؟ نعم حصلت بلبلة تاريخية في الطائفة في العمل برواياته، من جهة أن كثير من رواياته وكتبه كانت منتشرة بين الطائفة قبل الوقف، باعتبار أن الوقف برز متى؟ برز عند استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم كان صار له 8 سنوات على أقل تقدير في السجن، يعني ما كانوا يطلقون منه الروايات بشكل مباشر ولا غير مباشر بالعادة، إلا نادرا بعض الذين التقوا في هذه المدة ونقلوا عنه، وهي حالات نادرة يعني. فكتب علي بن أبي حمزة ورواياته انتشرت في الطائفة قبل ثبوت انحرافه، وإذا في فترة نشك فيها نستصحب بقاء الوثاقة إليها، ومشكلة هذه عندما وقف بسرعة تصدى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وكبار شيعة أهل البيت عليهم السلام لهذه الظاهرة وبشدة قوية، وصارت قطيعة واضحة بينهم وبين شيعة أهل البيت عليهم السلام وبين كبار الرواة. من هنا لابد من النظر في الراوي عن علي بن أبي حمزة، إن كان الراوي من الإماميين خصوصا إذا كان له نحو جلالة فلا إشكال ولا ريب في أنها مأخوذة منه أو من كتبه التي أخذت منه قبل الوقف. أما إذا كان الراوي من غير الشيعة وبالأخص إذا كان من جماعة الواقفة، أو كان الراوي من الشيعة الذين لا يبالون، في علماء ذكر في حالاتهم أنهم لا يبالون، يهمهم جمع الروايات، وهذه ظاهرة موجودة في كل الأزمنة، يعني إلى زماننا هذا موجود أناس من هالقبيل، حتى في صنف العلماء موجودون، مش ناس عاديون يعني. يعني لما بينحك عن محمد بن خالد البرقي هكذا، عن ابنه أحمد هكذا، عن صاحب نوادي الحكمة هكذا، عن إلى آخره، هذول من كبار علمائنا، كان في نفسه ثقة لكنه لم يكن يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار. أهل الأخبار أظن المؤرخين، لما يقال أهل الأخبار يعني المؤرخون، يعنون المؤرخين. جيد، طب هنا القاسم بن محمد ما في شك أنه إمامه سواء كان القمي أو الجوهري، لكن نحن مش واضح عندنا أنه رجل ذو جلالة يعني بذاك المعنى، نحن حتى نوفقه وفقناه برواية 2 من 3 عنه. هناك كلام في وحدته وعدم وحدته مع القمي الملقب بكاسولة على كل حال، لذلك يبقى في النفس شيء من الموضوع، انصاف، لأنه ما بيعرف شيء عن شخصية قاسم بن محمد، إنه ما بيروي عن ثقة. يعني هل كان يلتزم بالقطيعة مع هؤلاء الخائنين لأماناتهم أم لا؟ مو معلوم، ما بنعرف عنه شيء. حتى أنا عم أقول إمامي، يعني من وين إلي ثبت إماميته أنا؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين. قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام. فدية ما في، الفدية سببها مو الإفطار، إذا فدية سببها عدم القضاء إلى مجيء شهر رمضان اللاحق، ماشي. فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك رمضان، واضح. طيب فإن صح، فإن تهاون به وقد صح، يعني تهاون بالقضاء، إما عصيانا بناء على الوجوب إذا ثابت عنده الوجوب، أو لا تهاون أخر أجل وقال مش مستعجل على أمره، متهاون بالأمر. ويشمل أيضا ما لو كان آخر مدة مريض، آخر شهر مريض، إذا بقيله 3-4 أشهر يصدق أنه تهاون. ويصدق أيضا سواء كان عازم على القضاء أو ليس عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني. افترضوا واحد عازم وبيسوف كل يوم بيوم بيسوف، بيقول لك بعد فيها وقت، بعد فيه وقت. مثل هذا اللي مسموح له يبقى ما يصلي الظهر والعصر إلى قريب الغروب قبل 10 دقائق، كل شوية من اللي صليت بيقول لا إن شاء الله لسه 5 دقائق من صلاة. ها؟ هذا يعد متهاون في صلاته، مشترك جيد. فهو يشمل حتى العازم إذا سوف، هذا اللي بدي اياه انا. الرواية السابعة هي اللي تعرضنا لها في البداية مستندا لابن ادريس ورددناها، مرسلة سعد بن سعد، جيد. الرواية الثامنة هذه مهمة، محمد بن علي بن الحسين في العلل وفي عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان. احنا تعرضنا قريبا لرواية الفضل بن شاذان اللي ضعفها السيد الخوئي، لأنه قال يروي بسندين، أحد السندين عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان، والآخر جعفر بن محمد بن نعيم عن عمه ابن نعيم عن الفضل بن شاذان، وهؤلاء من عائلة شاذان. يعني طبعا جعفر ما له توثيق خاص، سيد الخوئي أيضا يضاعف مشايخ الصدوق ما عنده مشكلة إذا ما لهم توثيق خاص، وابن قتيبة أيضا يقول فيه بعض المدائح لكن لا ترقى إلى مستوى التوثيق، ما احنا جاوبنا وتحدثنا. عموما الرواية معتبرة بإسناد عن الفضل بن شاذان عن الرضا. شوفوا يا إخوان، في مشكلة عادة يتعرض لها وهذه عويصة بدها حل، يعني كل مرة بنأجلها والآن سأؤجلها يا الله، هي قصة الفضل بن شاذان في الرواية عن الرضا عليه السلام. مش بس السيد السيستاني، يعني واحد سابقا السيد السيستاني بنى على قطع الأسانيد كل هذه، والتزام شخص بقطع أسانيد ابن الفضل بن شاذان عن الرضا مع كثرتها وتعددها إنصافا عجيب غريب يعني، مع جلالة الرجل من أعظم علماء الشيعة يعني في تلك الحقبة. فهو إما مدرك للرضا وإما يقصد بالرضا الإمام المرضي، وهذا موجود في بعض الروايات، خرج يطلب الرضا من آل محمد مثل خروج زيد ولو ظفر لوفى، هذا موجود في الروايات بمعنى الإمام المرضي. وحيث إنه هو قال الرضا، وفي شيء ثالث أيضا هون قد يقال عنه لكن هذا وجه استحسان يعني، عادة يعني مش الشق منه استحسان، السبب شو الاستحسان استنسابي يعني. عادة بعد الإمام الرضا صار يقال لأولاده أولاد الرضا، قال ابن الرضا للإمام الجواد للإمام الهادي للإمام العسكري، باعتبار أنه الإمام صار ولي العهد، والروايات الخراسانية أخذت المنحة بشكل واسع. فقد يكون المقصود الإمام المرضي على هالقاعدة، على قاعدة الرضا، أي ابن الرضا المقصود، لكن هذا الأصل عدم الحذف. لو كان مراده ابن الرضا لقال ابن الرضا، ليش يقول الرضا؟ لأنه ساعتها بصير مراده من الرضا المعنى الأخص. عموما لا نحتمل يعني ما يذهب إليه سيد السيستاني وأتباعه من تضعيف كل الروايات اللي بيروي الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام. نعم الفضل بن شاذان عنده ميزة أخرى يا أخوان، فضل بن شاذان ينقل الروايات مطالب علمية. كيف يعني ينقل الروايات مطالب علمية؟ يعني بيجي بيجيب روايات بيوصلها ببعض وبتتحول إلى رسالة طويلة عريضة، يدخل الروايات في استدلالاته، ولكن هذا أيضا ما بيضر بالروايات باعتبار أنه يكون من قبيل النقل بالمعنى المعهود والمأذون فيه لمن لم يغير، وإلا الطابع العام لمروياته يروح يشوف على النسق. هو بده دراسة، ما أدري ليش ما عمل دراسة مستقلة حتى مضمونية للرواية، لأن عنده روايات استثنائية مثل رواية علل الشرايع وغيرها. عموما قال إن في حديث إن قالا فلما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقوى من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء. طب هذا بالنسبة للمرض صحيح، بالنسبة للسفر هذا خلاف مشهور الطائفة جدا، وهو كالمعلوم يعني حتى الرواية اللي اعتمدها السيد الخوي إحدى صحاح أبي بصير، تلك كان العذر في الفوت عام حق، لكن كان اللي سبب عدم القضاء قبل رمضان هو مرض أيضا، بس قد يكون لاغي الخصوصية ما مهم. وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما، أفاق يعني صح، أو أقام في مقابل السفر ولم يقضه يعني كان يتسع للقضاء، وجب عليه القضاء والفداء. ماشي. قيل إن قيل قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه. طب هذا بالمرض بصح، بالسفر كيف بصح إلا إذا سفر مضطر إليه؟ كيف يعني غلب الله عليه إذا سفر باختياره؟ إلا إذا المقصود غلب الله عليه في منعه من الصوم أثناء السفر مش في السفر. وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام، يعني الرضا عم ينقل عن جده بحسب الرواية، كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له. يعني عم يحكي عن قاعدة عامة مو عن مورد الصوم، فصعب انطباق على السفر لأنه دخل الشهر وهو مريض، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، وبقي مستمر إلى رمضان اللاحق، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه، يعني أداءه، فوجب عليه الفداء كما قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين فلمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وكما قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عشر عليه. فإن قال فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع، وشوفي ومشي حاله. قيل لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه، فوجب عليه الفداء. إيش بالكفارة؟ فيها كذا فتوى؟ في أحد يفتي بهذا؟ لا نعرف أحد ولا روايات حتى. وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم، يعني إذا وجب عليه الفداء هناك بيسقط صوم الكفارة، ظاهر الرواية هذا قاعدة عامة. والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته. واضح يا إخوان عنوان التضييع بده يقول المات يصدق في من كان يقدر على الصوم وهو عازم على عدم الصيام، ونحن نقول هذا العنوان يصدق في كل من تهاون وسوف ولو كان عازما على القضاء. هذا واضح. في رواية مسلف العياشي بعد ما الحداعي أيضا فيها ذكر تواني، تهاون، تواني، تضييع. طيب شو بتطلع النتيجة إذا جمعنا بين الروايات يا أخوان؟ شو بتطلع النتيجة؟ واضح أن هذه الرواية أولا صحيح الفضل بن شاذان لا أستطيع العمل بها فيما تفرد به من الفرعين خلاف المتسالم عليه، يعني الأول أنه اللي بيظل مسافر بين رمضانين لا يجب عليه القضاء لم يقل به أحد وهو خلاف جميع الروايات، والثانية أنه اللي بينوي قضاء بينوي الكفارة وما بيقدر يأتي بها قبل رمضان اللاحق فلا تجب عليه إلا الفدية، هذا أيضا لم يقل به أحد، أساسا الكفارة غير مضيقة بالعام الأول وجوه موس لم تفوت أصلا ما فات شيء، من هنا الرواية مربكة إنصافا. هذه الرواية فضل من شهدان على النسق يا أخوة، سمعهم كلها مربكة بس على النسق واضح إنها كتب علمية، يعني روايات علمية وبعيد، يعني ما في شيء عند بقية الرواة من هالقبيل إنه بيروي عن إمام وبصير الإمام ينقل عن إمام وبيحكي مطلب علمي متكامل وفي تعليلات وفي أيضا واضح إنه أصل المطالب مأخوذة عن الرضا عليه السلام، أو الرضا الإمام المرضي أو الإمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لكن على كل حال بس عم يشتهد وعم يجيب نصوص مش بدون النصوص، نحن بناخذ بالجانب اللي فيه نصوص اجمالا واضح إجمالا واضح، إجمالا واضح، وإجمالا واضح اللي عم تتفضل فيه إنه عم يحكي مطالب علمية. حتى لما سألوا برواية العلل الطويلة علل الإمامة أحدهم، يمكن ابن قتيبة اللي سألوا هذا من عندك أم عن الإمام، قال له ما كان لي أن أقول من عندي شيئا، مع أنه مدخل مطالب علمية واضحة. قد يكون الأخذ السهل الواضح من الرواية يعده بحكم الرواية مش اجتهاد شخصي. عموما خلونا نقرأ المسألة بشكل سريع. إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأتي بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر، واضح. وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأتي به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع. نحن منوافق على الفتوى بس قيد عازما على الترك لا نوافقه عليه، يكفي متسامحا، يعني لا ناوي على القضاء ولا مش ناوي على القضاء، بل نقول حتى لو كان ناويا هذا اللي منخالفه فيه. وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر، ارتفع العذر وعازم على القضاء بس ما استعجل يقضي، هون بيقول عنوان التضييع والتهاون والتواني ما بيصدق، مع أنه هو يصدق قطعا، فلا يبعد كفاية القضاء. نحن في هذه الحالة نقول بالقضاء والفدية معا، باعتبار أنه هو جعل عنوان التواني وعنوان التضييع وعنوان التهاون مختصة بما لو عزم على عدم القضاء أو على الأقل متسامح لم يعزم على القضاء، مع أن هذه العناوين ما إلها دخل، وهذا تنبه له صاحب المستمسك وتبعه عليه السيد الخوي. لكن لا يطرح الاحتياط بالجمع أيضا، لسه مسألة خلافية، لو بده يحتاط يحتاط لا بأس، ما في مشكلة. ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر في القضاء والفدية معا هو المرض أو غيره، هذا واضح، أو القضاء وحده في الصورة الأخيرة. طيب جيد. فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة أي الفدية فقط، وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة، من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان وافقناه، سيد الخوي خالف وافق بس أضاف إليها ما لو كان سبب الفوت عذر وسبب استمرار العذر مرض، تتذكر. ونحن قلنا لم نستظهر أن العذر يراد منه عذرا غير المرض، لا أقل توقفنا في هذا الفهم، لم نستطع الجزم. وإما يوجب القضاء فقط، وهي بقية الصور المذكورة فيها، وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة فيها، يعني في المسألة السابقة هذه ما فيها كلام، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرف. طب ليش إجا أكرر ما أدري؟ تلخيص في كتاب فتوائي مولانا، مسألة 15 إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.